لك الذي رب العلا صلى عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة الأولى من هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى، وهي بعنوان سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الحلقة الأولى من سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، نتناول فيها حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نتناول فيها غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، نتناول فيها حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوما يوما، شهرا شهرا، سنة سنة، نعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام، نعيش معه في مكة، نعيش معه في المدينة، نعيش معه في غزواته عليه الصلاة والسلام، نعيش معه في السراء، نعيش معه في الضراء. سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وسوف نبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الحلقات بإذن الله في شرح كتاب اسمه الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية، كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية، كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية، كتاب جمع أحداث السيرة بأسلوب سهل ميسور، بأسلوب ملخص مختصر يذكر فيه المصنف غفر الله له أحداث السيرة شهرا شهرا مرتبة. ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا الكتاب وهذه الحلقات في موازين حسنات الجميع، وأن نعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام حياة طيبة كريمة. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على سنته، واحشرنا تحت لوائه. أيها الأحباب الكرام، لماذا ندرس السيرة النبوية؟ أولا، أهمية دراسة السيرة. سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام ندرسها لأهميتها، ندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لنعيش مع النبي عليه الصلاة والسلام، لنقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لتكون حياتنا كحياة الحبيب عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا صلى الله عليه وسلم. أنا لا أريد أن أستبق الأحداث، فإن المصنف سيبدأ بالنيات التي ينويها الإنسان حينما يدرس السيرة النبوية. نبدأ مع فضيلة الشيخ أحمد عبد الجواد حفظه الله، سيقرأ لنا المتن ثم نعلق عليه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن ولا، وبعد، فهذه هي الحلقة الأولى من برنامج سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، نقوم فيها بقراءة كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية على مؤلفه فضيلة شيخنا وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله ورفع مقامه ونفع بعلمه في الدارين، ويقوم فضيلته بالشرح والتعليق على أحداث السيرة.
نعم، هذه الحلقات هي شرح لكتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية، لكي نسير مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يوما يوما، وشهرا شهرا، وسنة سنة. نعم.
قال المصنف حفظه الله: فضل النية الصالحة. إن السائر إلى الله تعالى يجتهد في ألا يعمل عملا ولو مباحا إلا بنية صالحة لكي يثاب عليها، فإن أكل استحضر له نية، وإن نام استحضر لذلك نية.
يستحضر نية للأكل، نية الأكل يستحضرها، أي يأكل بنية التقوي على عبادة الله وطاعته، فيكون الأكل في حقه عبادة، وينام بنية راحة الجسد لكي يقيم الليل، أو لكي يستيقظ لصلاة الفجر، فيكون النوم في حقه عبادة يتقرب بها إلى الله. نعم.
وكذلك إن باع أو اشترى أو جالس إخوانه أو غير ذلك من الأعمال، وأعلى منه درجة من يستحضر للعمل الواحد عدة نيات فينال من الأجر والثواب على قدر نياته، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، وإنما لكل امرئ ما نوى. إن باع أو اشترى، يبيع ويشتري بنية أن يربح المال لكي يكف نفسه وأهله عن المسألة، فيكون البيع والشراء والتجارة في حقه عبادة يتقرب بها إلى الله. إن تاجر أو إن ذهب إلى عمله كموظف أو كمهني أو نحو ذلك، ينوي اكتساب المال لكي يتصدق منه، يحج منه، يعتمر منه، فإن هذه النوايا تجعل هذا العمل عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
حتى وإن لم يتمكن من تنفيذ بعض هذه النيات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة.
هذا كلام جميل جدا، حديث رواه البخاري ومسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. أراد أن يبني مسجدا فلم يستطع، أراد أن يتصدق، أراد أن يقوم الليل فنام أخذته عين، أراد أن يفعل طاعة ولكن لم يتمكن منها، كتبها الله له حسنة كاملة، وهذا من كرم الله جل وعلا. بالنية فقط نال الأجر والثواب، فلا تحرم نفسك من أجور كثيرة بنيات صالحات. نعم.
ومن هذا المنطلق ينبغي أن تستحضر عدة نيات صالحات لدراسة السيرة النبوية العطرة، وسوف أذكر لك ما يحضرني من النوايا في ذلك، ثم أترك لك المجال لتزيد على ذلك مما يفيضه الله عليك من النيات الصالحات، فإنني لقلة علمي وتفريطي في جنب الله تراني مقيد اليد عيي اللسان في هذا الباب، فأسأل الله الكريم أن يطلق جوارحنا في طاعته وأن يستعملنا في مرضاته.
آمين آمين يا رب العالمين. المصنف يريد أن يذكرك ببعض النيات التي تستحضرها لدراسة السيرة أو لقراءة السيرة أو الاستماع إلى السيرة، فنبدأ معا. فالمصنف غفر الله له ذكر 50 نية لدراسة السيرة النبوية، وأنت قد يفتح الله عز وجل عليك فتستحضر نيات أخرى، فنبدأ بها نية لكي نعرف لماذا ندرس حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فضل الشيخ أحمد.
قال المصنف حفظه الله ورفع مقامه ونفعنا بعلمه في الدارين، اللهم أمين: النيات التي ينويها المسلم عند دراسة السيرة. النية الأولى: ينوي التقرب إلى الله بدراسة هذا العلم الشرعي.
نعم، لأن السيرة علم شرعي يتقرب العبد بدراسته إلى الله جل وعلا، كما تتقرب بدراسة الفقه ودراسة التوحيد ودراسة الحديث وغيرها من العلوم الشرعية، فأنت تتقرب إلى الله بدراسة السيرة. يعني كل وقت قضيته في دراسة السيرة سماعا وقراءة وجمعا فإنها عبادة تتقرب بها إلى الله. النية الثانية:
النية الثانية ينوي معرفة أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم ليقتدي به.
بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينوي دارس السيرة أن يعرف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقتدي بالحبيب عليه الصلاة والسلام. من أعظم من الحبيب لتقتدي به؟ وهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول عن نفسه وهو الصادق عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فأنت حينما تتعرف على نومه واستيقاظه وبيعه وشرائه وحياته وكذا لكي تقتدي به عليه الصلاة والسلام، فأنت تقتدي بأعظم البشر صلى الله عليه وسلم.
نعم. النية الثالثة: ينوي معرفة مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم ليزداد له حبا.
نعم، من درس حياة الحبيب عليه الصلاة والسلام ورأى شجاعته ازداد حبا له، من درس حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى كرمه ازداد حبا له. من درس حياة الحبيب عليه الصلاة والسلام ورأى وفاءه ازداد حبا له. من درس حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى تواضعه للمؤمنين ازداد حبا له. فكلما تعرفت على حياته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ازددت حبا له عليه الصلاة والسلام.
النية الرابعة: ينوي معرفة معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ليزداد إيمانا.
نعم، كلما عرفت معجزات الحبيب عليه الصلاة والسلام تزداد إيمانا به. حينما وقف الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو في مكة والكفار حوله يكذبونه، ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ أرأيتم لو انشق هذا القمر أتؤمنون بي؟ قالوا نعم، اجعل القمر ينشق، ادعوا ربك أن ينشق القمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ويدعو ربه عز وجل ويقول القمر انشق، فينشق القمر فلقتين وتدور فلقة من حول جبل أبي قبيس ثم تأتي وتلتحم في الأخرى والكفار مندهشون. فهل يا ترى آمنوا؟ هل يا ترى أسلموا؟ هل يا ترى أذعنوا؟ آمن بعضهم ولم يؤمن الباقون، وقالوا بل سحر أعينكم. فأنزل الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. نعم.
النية الخامسة: ينوي الاطلاع على مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في البلاء ليزداد ثباتا.
نعم، من أصيب ببلاء في جسده أو ماله أو نفسه ثم رأى حياة الحبيب عليه الصلاة والسلام كيف صبر على الجوع وربط حجرا على بطنه، صبر وتسلى. من درس حياة الحبيب عليه الصلاة والسلام وهو في شدة الحرب مع شدة البلاء في غزوة الأحزاب حينما أحاطوا بالمدينة من كل جانب وهموا بقتل المسلمين جميعا، يزداد ثباتا وقوة وتوكلا على الله عز وجل ويقينا أن الله ناصر الحق سبحانه وتعالى. وهكذا حياة الحبيب عليه الصلاة والسلام تزيدك ثباتا ويقينا وإيمانا. نعم.
النية السادسة: ينوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كداعية إلى الله.
نعم، الداعية يتعرض لمواقف كثيرة، مواقف فيها عناد من المدعوين، مواقف تحتاج إلى رفق من الداعي. بمن يقتدي؟ يقتدي بمعلم البشرية صلى الله عليه وسلم، بالداعية الأول عليه الصلاة والسلام، برسولنا صلى الله عليه وسلم الذي قال كما ثبت في مسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. إذا أردت أن يلتف حولك الناس ويسمع دعوتك فانظر وادرس لماذا التف الناس حول الحبيب عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل يفصح عن ذلك قائلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صلى الله عليه وسلم. نعم.
النية السابعة: ينوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المسلمين.
نعم، ينوي بأن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في معاملة الناس، كيف كان يعامل كبار القدر من رؤساء القبائل، كيف كان يرفق بالعبيد والخدم، كيف كان يعامل المسلمين. حتى إن أحد الصحابة يقول: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابتسم حتى ظننت أنه لا يحب إلا أنا. هكذا كان حاله مع الجميع، كلما نظر إليه أحد المسلمين تبسم صلى الله عليه وسلم. هذه الابتسامة المشرقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم تخترق قلب المستمع والناظر فتجذبه إلى الله، فكذلك كل داعية ينبغي أن ينظر إلى الناس مبتسما، أن ينظر إلى الناس مستبشرا. أليس هو القائل كما ثبت في صحيح مسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ فكلما ابتسمت في وجوه الناس أخذت صدقات وانشرحت صدورهم لك. ولو أضفت إلى ذلك نية الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنك تأخذ أجرين: أجر الصدقة وأجر الاقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم.
النية الثامنة: ينوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كزوج في بيته.
نعم يا إخوان، أنت كزوج في بيتك، انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته، كيف كان يرفق بهن، كيف كان يداعبهن عليه الصلاة والسلام وهو القائل رفقا بالقوارير صلى الله عليه وسلم. والحبيب عليه الصلاة والسلام يعيش في بيته كبيوت الناس، يحدث فيه الرضا والغضب وتحدث فيه المشاكل، كيف يحل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشاكل؟ كيف يعامل النساء؟ كيف يعامل زوجاته عليه الصلاة والسلام؟ فتقتدي بالحبيب عليه الصلاة والسلام، مثال وقدوة، ونعم القدوة عليه الصلاة والسلام. نعم.
النية التاسعة: ينوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادة ربه.
رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام يقود الجيوش ويعامل نساء ويعامل المؤمنين ويأمر من يجمع الصدقات ويواسي بها الفقراء، ومع ذلك كيف يعبد ربه؟ كيف يصلي الفريضة؟ كيف يصلي قيام الليل؟ كيف يسجد لله؟ كيف يزكي عليه الصلاة والسلام؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي صعد على المنبر يوما كما ثبت في البخاري فصلى أمامهم صلاة كاملة، ثم التفت إليهم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي عليه الصلاة والسلام. فأنت تقتدي بالحبيب عليه الصلاة والسلام في ركوعه، وماذا كان يدعو؟ بما كان يدعو في الركوع؟ بما كان يدعو في السجود؟ تقتدي به عليه الصلاة والسلام في صيامه، تقتدي به في زكاته، تقتدي به في حجه عليه الصلاة والسلام. نعم.
النية العاشرة: ينوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال الغنى.
نعم، حينما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم المال كيف كان يتصرف فيه؟ تذكر معي هذا الحديث الذي ثبت في مسلم: جمعوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مالا من البحرين، مالا كثيرا، فجاء الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا معه الفجر حينما علموا أن المال جاء من البحرين إلى بيت مال المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: لعلكم علمتم أن أبا عبيدة أتى بمال من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: نعم. فوزعه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ولم يبقى له شيء صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما غزا غزوة حنين وكان خمس النبي صلى الله عليه وسلم أموالا كثيرة من الإبل والمال والذهب والفضة ونحو ذلك، أعطى الأقرع بن حابس 100 ناقة وغيره 100 ناقة وسفيان بن حرب 100 ناقة وغيره، أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام ورجع لينام عليه الصلاة والسلام على رمال حصير يعلم في جنبه وهو مسرور، فيراه عمر رضي الله عنه فيبكي: يا رسول الله، الفرس والروم هم كفار يتقلبون في الحرير والاستبرق وأنت رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك. ومن ذكاء عمر لم يقل: ادعو الله أن يوسع عليك، حتى لا يجرح شعور الحبيب عليه الصلاة والسلام، ادعو الله أن يوسع على أمتك. فيجلس النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما تريد أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها ومضى. صلى الله عليك يا رسول الله، ما أزهدك في الدنيا؟ ما أزهدك في الدنيا مع أنك ملكت الدنيا فزهدت فيها بعدما ملكتها؟ صلى الله عليك يا رسول الله.
النية الحادية عشرة، ينوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في حالة الفقر.
نعم، ينوي الإنسان عند دراسة السيرة أن يقتدي بالحبيب عليه الصلاة والسلام في حالة الفقر. يشاء الله جل وعلا أن يجوع النبي صلى الله عليه وسلم يوما ليربط الحجر على بطنه لكي يتسلى به كل فقير في أمته. ففي غزوة الأحزاب يأتي رجل من أصحاب الحبيب عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله أريدك. فمضى معه إلى جانب فكشف بطنه وقال: انظر يا رسول الله، أربط حجرا على بطني من الجوع. فكشف له الحبيب عليه الصلاة والسلام وقال: انظر، فرآه قد ربط حجرين صلى الله عليه وسلم. في حالة الجوع يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ماذا عندكم؟ فيقول: عندنا خبز وخل. وزوجته تستحي من أن تقدم له خلا، فيمسك الحبيب عليه الصلاة والسلام بالخبز ويضعه في الخل ويأكل ويقول: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. الله أكبر. يريد أن يشرح صدر زوجته وألا تتأثر وألا تحزن. نعم، أطاب الله لك الطعام يا حبيب الله. فكل فقير يتسلى بحياة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرضى بالقليل ويتذوق هذا الطعام وهو راض، ويعلم أن الله تبارك وتعالى ادخر له في جنات الفردوس الأعلى. ما هو أعظم من الدنيا؟ لأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة.
النية الثانية عشرة، ينوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في حالة الصحة.
نعم، لما كان الحبيب عليه الصلاة والسلام في حالة الصحة والقوة ماذا كان يصنع؟ كان يقيم الليل عليه الصلاة والسلام، وكان يقوم بالحروب ويساعد الفقراء ويستخدم صحته في طاعة الله تبارك وتعالى فيما يقرب إلى الله جل وعلا. فكذلك كل مسلم إذا رزقه الله صحة عليه أن يقوم فيقيم الليل اليوم، غدا قد يأتيه المرض فلا يستطيع أن يقيم الليل، أن يصوم النهار، غدا قد يفطر أو قد يمرض فلا يستطيع أن يصوم النهار، يساعد الفقير والمسكين والضعيف وذا الحاجة اقتداء بالحبيب عليه الصلاة والسلام.
النية الثالثة عشرة، ينوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في حالة المرض.
نعم، يشاء الله جل وعلا أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأمراض أحيانا لكي نقتدي به عليه الصلاة والسلام. لما وقع النبي صلى الله عليه وسلم من الفرس فجحش جنبه فصلى جالسا عليه الصلاة والسلام راضيا بقضاء الله وقدره. لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين بالحمى فوضعوا بجواره ركوة فيها ماء، علبة فيها ماء، يضع يده في الماء ويمسح جبينه الشريف عليه الصلاة والسلام لكي يبرد الحمى. يأتي أحد الصحابة يقول: يا رسول إنك توعك وعكا شديدا، فيقول: نعم إني أوعك مثل رجلين منكم. إذا لك أجران يا رسول الله؟ قال: نعم عليه الصلاة والسلام، وهو راض محتسب لم يسقط على قضاء الله ولا قدره. ليتسلى به كل من أصيب بمرض، ليعلم أن المرض كفارة للذنب ورفعة للدرجات، وكيف لا والحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا أصاب منه، كما ثبت في البخاري. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فالبلاء أيها المريض دليل على محبة الله لك، يكفر الله به ذنبك ويرفع به درجتك. ما عليك إلا أن ترضى بقضاء الله وقدره وتقتدي بالحبيب عليه الصلاة والسلام. إن هذا لا يمنع أن ترقي نفسك، فالحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا في حالة المرض أن يضع الإنسان يده على ما يؤلمه من جسده ويقول 3 مرات كلمة و7 مرات كلمة. ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضع أحدكم على ما يؤلمه من جسده ويقول بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. ويعلمنا الحبيب عليه الصلاة والسلام أن نقرأ بالمعوذات. إذا أصابك مغص، صداع، ألم في جنبك، ألم في ظهرك، مرض جلدي، أي مرض، ضع يدك على ما يؤلمك واقرأ المعوذات. فقد ثبت في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الإنسان ومن عين الجان، فلما نزلت المعوذات أخذ بها وترك ما سواها. وأنا أقول لكم أيها الأحباب الكرام، حقيقة المعوذات لها سر عجيب. واسمع هذا الموقف: أحد الإخوة أصيب بمرض جلدي في إصبعه، وهذا ما يسمى بمرض الجرب. فقلت له: ضع إصبعك على ريقك وضع هذا الريق على مكان هذا الجرب واقرأ المعوذات 3 مرات صباحا ومساء. يقول: كان الجرب يتسع يتسع يتسع، فلما بدأ يقرأ وقف، ثم بدأ يضيق يضيق يضيق. فمن فرحتي كان يفعل في يوم أكثر من مرة، 2-3-4 صباحا وظهرا وعصرا إلى آخره. يقول: ما مر أسبوع أو 10 أيام حتى انتهى الألم تماما لفضل الله سبحانه وتعالى. المعوذات لها سر. بعض الناس خرج له في يده صنط، والصنط هذا مرض، الصنط مرض جلدي يسمى في اللغة العربية الثآليل، مرض الصمت الثآليل معروف. فقلت له: ضع ريقك على الصنطاية واقرأ المعوذات على كل واحدة. قال: فبدأ يفعل ذلك 10 أيام، فأصبحت الصنطة تذبل وتذبل وتذبل حتى انتهى بفضل الله سبحانه وتعالى. المعوذات سرها عجيب. لا مانع أن تذهب إلى الطبيب وأن تتناول العلاج، لكن لا تترك الرقية حتى مع تناول العلاج، لأن الإنسان قد يتناول العلاج ولا يشاء الله بالشفاء. فمع أخذ الأسباب تأخذ الأسباب الربانية أيضا بالرقية، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في حالة المرض. وأنتم تعلمون قصة اللدغ الثابتة في صحيح البخاري، أن الرجل لدغ، يعني لدغه عقرب، وهذا يحتاج إلى حقن لإفساد سم العقرب. فأتوا إلى الصحابة وسألهم: هل عندكم من راق؟ قالوا: نعم. فأتى أبو سعيد الخدري فرقاه بالفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، وفي رواية: فسال السم ثم قام كأنما نشط من عقال. إذا ندرس السيرة لنتعلم كيف يتصرف الإنسان في حالة المرض اقتداء بالحبيب عليه الصلاة والسلام. نعم.
النية 14: ينوي معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة والصلاة للاقتداء به.
نعم، تعرف كيف تتوضأ كما كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يتوضأ. يعني بعض الناس مثلا إذا توضأ تمضمض 3 مرات واستنشق 3 مرات. نعم، وضوءك صحيح، لكنك لم تتوضأ مثل الحبيب عليه الصلاة والسلام. لو أردت أن تطبق السنة بالضبط، تأخذ كفا من ماء فتتمضمض بنصفها وتستنشق بالنصف الآخر، وتأخذ كفا أخرى تتمضمض بنصفها وتستنشق بالنصف الآخر ثلاث مرات، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا ماء فتمضمض واستنشق ثلاث مرات بثلاث غرفات، وفي رواية أخذ كفا فتمضمض بنصفها واستنشق بالنصف الآخر. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: لم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض ثلاث مرات ثم استنشق ثلاث مرات. فأنت حينما تدرس سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام تتعلم مثل هذا. بعض الناس مثلا إذا توضأ وضع ذراعه تحت الصنبور وغسل ذراعه فقط وترك الكف، لا، تغسل الكف مع الذراع. يقول: ما قد غسلت الكف في أول الوضوء. نعم، غسل الكفين في أول الوضوء سنة، لكن غسل الكف مع الذراع واجب، نطق به القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال العلماء: واليد تبدأ من عند الأظفار، من عند الظفر إلى المرفق اللي احنا بنسميه الكوع، المرفق، يعني تغسل يدك كلها وتخلل، تغسل وتخلل. أيضا بعض الناس لا يخلل أصابع اليدين ولا أصابع الرجلين. إذا أردت أن تتوضأ مثل الحبيب عليه الصلاة والسلام فخلل أصابع الرجلين كما تخلل أصابع اليدين. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. في هذه الحالة يسأل سائل: إذا خللت أصابع رجلي أنا أريد أن أخلل كما كان يخلل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل بإصبعه الصغرى اللي هي بإصبعه الإبهام ولا السباحة ولا الوسطى ولا البنصر ولا الخنصر. بدأت أبحث في هذه القضية لأعرف الإصبع الذي كان يخلل به النبي صلى الله عليه وسلم أصابع رجلي، فوقفت على رواية نادرة في سنن البيهقي بسند حسن من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل أصابع رجليه بخنصره، إصبع الخنصر، إصبع الصغير. فإذا أردت أن تقتدي بالحبيب عليه الصلاة والسلام خلل بالخنصر الصغير. طيب، خنصر اليمين ولا اليسار؟ نحن عندنا قاعدة عامة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لما يكرم ويساره لما دون ذلك. إذن تخلل باليسار، بالخنصر اليسار. هكذا تتعلم السيرة لكي تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في طهارتك. أيضا بعض الناس يجنب، تصيبه الجنابة ثم يريد أن ينام ويغتسل قبل الفجر، هل ينام جنبا أم ماذا يصنع؟ تريد أن تقتدي بالحبيب عليه الصلاة والسلام، قم واستنجي ثم توضأ ونام، وقبيل الفجر اغتسل. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد، إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل ذكره وتوضأ صلى الله عليه وسلم. إذن حينما تدرس أحوال النبي عليه الصلاة والسلام تعرف كيف تتصور، تتصرف، كيف تعيش حياتك، كيف تتطهر، كيف تصلي كما كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع أبعد بين يديه حتى يظهر بياض أبطيه كما ثبت في صحيح مسلم. في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام عرفنا كيف نسجد، قال لا يفترش أحدكم ذراعه افتراش الكلب أكرمكم الله في السجود. طب ماذا نصنع؟ تضع كفك على الأرض وانت سيد وترفع ذراعيك عن الأرض، ترفع الذراعين عن الأرض امتثالا لأمر الحبيب عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أمرا مهم، إذا كنت في البرد أحيانا يأتي بعض الناس ملثا إلى المسجد ويصلي مغطيا فاه، هل يجوز؟ هل تجوز الصلاة وأنت مغطي فاهك، مغطي فمك؟ ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو مغطيا فاه، اكشف فمك. وهكذا مع دراسة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم تتعلم كيف تتوضأ وكيف تصلي وكيف تعبد ربك تبارك وتعالى. نعم.
النية الخامسة عشرة ينوي معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة والعيدين للاقتداء به.
طيب نتوقف هنا لتلقي بعض الاتصالات. نعم معنا أخونا سيد، تفضل يا أخنا الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ وحيد؟
الله يسلم، ازيك صحة حضرتك؟
وحشنا والله يا شيخ.
الله يحفظك ويرعاك ويبارك فيك.
ربنا يبارك لك يا رب ويحشرك مع الصديقين والشهداء.
آمين وإياكم، الله يحفظكم.
كنت عايز أسألك في ثلاث حاجات يا شيخ.
تفضل.
كنت عايز حضرتك تشرح لي، تشرح لنا وفاة الرسول من لحظة ما دخل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وكنت عايز أسأل حضرتك على حاجة، الغسل من الجنابة، يعني أنا لو صحيت من النوم لقيت نفسي استحلمت وعايز أغتسل غسل شرعي، فإيه الغسل المستحب؟
تمام حاضر.
وفي حاجة تانية يا شيخ، في آية بتقول إن ينبغانك منهم خيانة فانبذ إليهم على سواء، عايز تفسير الآية دي شيخ.
حاضر حاضر إن شاء الله. أيها الأحباب الكرام، أيها المشاهدين الفضلاء، فاصل ونواصل فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشهد أن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونكمل إن شاء الله تعالى قراءة في كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ أحمد عبد الجواد عميد معهد العزيز بأرض اللواء. تفضل فضيلة الشيخ.
قال المصنف حفظه الله ورفع مقامه ونفعنا بعلمه في الدارين، اللهم أمين. النية الخامسة عشرة، ينوي معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة والعيدين للاقتداء به.
نعم، لماذا ندرس السيرة ولماذا ندرس حياة الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ لكي نعرف كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، كيف كان يخطب خطبتين، كيف كان يقصر في الخطبة ويطيل الصلاة، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه. ولذلك نقول لإخواننا الدعاء لا تطيلوا في خطب الجمعة بالذات، لأن خطبة الجمعة يأتيها المريض ويأتيها الإنسان المشغول ولا يتحرك فيها. من قال لأخيه صح فقد لغى، من مس الحصى فقد لغى. في المحاضرة أطل ما تشاء لأنه يتحرك ويقوم ويتوضا، إنما الجمعة فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقصر الخطبة ونطيل الصلاة. أيضا العيدين، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب العيد، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى العيد من طريق إلى المصلى، صلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر، كيف كان يأمرهم أن يخرجوا النساء حتى الحيض والعواتق وذوات الخدور، ويقول يعتزل الحيض المصلى صلى الله عليه وسلم. كل هذا نتعلمه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة والعيدين لاقتدي به. نعم.
النية السادسة عشرة، ينوي معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف والاستسقاء للاقتداء به.
نعم، كيف كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف، كسوف الشمس وكسوف القمر، كيف كان يركع في الركعة الواحدة ركوعين ويسجد سجودين، كيف كان يخطب خطبة بعد صلاة الكسوف، ونتعلم كيف كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الاستسقاء. ندرس سيرته لنعرف كيف خرج بالصحابة ودعا في صلاة الاستسقاء بعدما صلى عليه الصلاة والسلام، دعا ودعا ثم حول رداءه فحول الصحابة أرديتهم وتضرع إلى الله تبارك وتعالى. ندرس السيرة لنتعلم كيف نعبد الله وكيف نتصرف في هذه الظروف، ظرف الاستسقاء وظرف الكسوف والخسوف. نعم.
النية السابعة عشرة، ينوي معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز والدفن للاقتداء به.
نعم، ندرس حياة النبي عليه الصلاة والسلام لنعرف كيف كان يغسل الموتى أو يأمر بتغسيل الموتى عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يصلي على الميت، يكبر أربع تكبيرات، يقرأ في التكبيرة الأولى الفاتحة، في الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الثالثة يدعو للميت، وفي الرابعة يدعو للميت وللمسلمين، كان أحيانا يسلم تسليمة واحدة في الجنازة وأحيانا يسلم تسليمتين. نعرف من سيرته عليه الصلاة والسلام أنه كان يتبع الجنازة أحيانا يمشي أمامه وأحيانا خلفه فيجوز هذا وذاك. ونعرف من سيرته ما رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى على جنازة عاد بقيرات من الأجر، ومن ظل معها حتى تدفن عاد بقيراتين من الأجر، كل قيرات مثل جبل أحد. نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس أن يجلسوا حتى توضع الجنازة من على رقاب الناس. كل هذا نعرفه من سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام من هديه في الجنائز والدفن. النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن قال: مروا سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. من الذي كان يطلعنا أن الميت الآن بعدما دفناه ونحن ما زلنا واقفين أنه الآن يسأل؟ أجلسه الملكان يسألانه ونحن واقفون فندعو له: اللهم ثبته، اللهم ثبته، اللهم لقنه حجته، اللهم سدده، اللهم سدد قوله. لولا أن الحبيب عليه الصلاة والسلام كشف الله عز وجل له الستر فرآه يسأل فقال: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا من فوائد دراسة السيرة النبوية. نعم.
الآية 18: ينوي معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء وصلاة الخوف للاقتداء به.
نعم، ينوي معرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء، كيف كان يستسقي، وصلاة الخوف كيف كان يدعو في صلاة الخوف. النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يقسم الجيش نصفين وقت الصلاة، نصف يقف أمام الأعداء ونصف يصلي، ثم يذهب النصف الذي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ويأتي النصف الآخر فيكمل الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام. كل فريق صلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا. تأمل معي بعض الناس الذين يقولون: لا نترك مكاتبنا وقت الصلاة فالعمل عبادة، لا نترك تجارتنا وقت الصلاة فالعمل عبادة. نقول: يا أخانا الكريم، الله جل وعلا لم يرخص لحبيبه عليه الصلاة والسلام أن يترك الصلاة وقت الجهاد والقتال في سبيل الله، والجهاد ذروة سنام الإسلام، وأمره أن يقسم الجيش نصفين ليصلي الصلاة في وقتها، وأنت تؤخر الصلاة أو تهملها من أجل تجارة أو صناعة أو وظيفة أو دنيا؟ كيف؟ فإذا التحمت الصفوف وجاء وقت الصلاة أثناء القتال لم يرخص لهم في ترك الصلاة، وإنما أمرهم أن يصلوا وهم قيام، أن يصلوا وهم يمشوا، أن يصلوا وهم ركوبا، كل واحد يصلي على حاله. قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي إن جاء وقت الصلاة وأنتم خائفون وتقاتلون الأعداء فرجالا صلوا وأنتم تمشون على أرجلكم، ركبانا صلوا وأنتم راكبون على الخيول، إيماء هكذا. انظر إلى منزلة الصلاة في الإسلام، ثم تأتي أخي الكريم وتتهاون في الصلاة وتقول العمل عبادة؟ لا يا أخانا الكريم، إن ربك جل وعلا يبين لك أن وقت الصلاة قد اقتطع من عمرك، لا يجوز أن تتخلف عن الصلاة إلا لعذر. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولذلك قال العلماء: من كان موظفا أو أجيرا فإنه وقت الصلاة لا يمتلكه من استأجره، لأن وقت الصلاة محبوس لله جل وعلا، فلا يجوز للرجل الذي استأجرك تعمل عنده طوال اليوم بمئة جنيه مثلا يقول وقت الصلاة لا تصلي، تقول لا، أو بالشهر يقول وقت الصلاة لا تصل، لا، وقت الصلاة هذا محبوس مقطوع من الوقت، لا يجوز بيعه لأحد لأنه خالص لله جل وعلا. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام تبين لنا كيف نعظم الله، سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام تبين لنا كيف نوقف الحرب لنصلي،
كيف نقسم الجيش لنصلي؟ كيف نوقف الحياة وقت الصلاة؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لله رب العالمين لا شريك له. سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام تربط القلب بالرب جل وعلا. سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام تعرفك كيف تحب الله، كيف تعظم الله، كيف تتوكل على الله، كيف ترجو الله، كيف تدعو الله، كيف تطلب من الله، كيف توقن في الله. سيرة الحبيب عليه الصلاة والسلام تربط القلب بالرب، تربط الأرض بالسماء. ولذلك كان الصحابة يتعلمون من لحظه قبل لفظه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتعلمون من حركاته عليه الصلاة والسلام، كانوا يتعلمون من نظرات عينه. ففي البخاري يأتي رجل أعرابي فيجذب النبي صلى الله عليه وسلم من ثوبه حتى يعلم في رقبة الحبيب عليه الصلاة والسلام وعاتقه، ويقول يا محمد اعطني من مال الله الذي عندك. الصحابة يهم به عليه الصلاة والسلام، يريدون أن يقعوا بهذا الرجل الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فيشير إليهم ويقول مبتسما اعطوه. رجل جاء يشحت يطلب صدقة بهذا الأسلوب الخشن، يقابله النبي صلى الله عليه وسلم بالابتسامة، لأن من علاماته عليه الصلاة والسلام لا تزيده شدة الجاهل إلا حلما. بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أحلمك. كان الصحابة يتعلمون من حركاته وسكناته، فهذا الموقف دون ما يتكلم عليه الصلاة والسلام قد أعطى مئات المحاضرات في الحلم والعفو والرفق. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أيها الأمي الذي علمت المتعلمين، أيها الرجل الذي أضاء نورك في مشارق الأرض ومغاربها، وأخرجت من بعدك رجالا حملوا هذا الدين وخرجوا يحملون أرواحهم على أكفهم ابتغاء مرضات الله، ينشرون دين الله في الأرض لا يخافون لومة لائم، حتى وفقهم الله جل وعلا لهذا الدين. أيها الأحباب، نتوقف هنا عن سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم ونأخذ اتصالاتكم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، لو سمحت، التقديم اللي هي الأرض اللي نازلة من وزارة الإسكان دي بتبقى في البنك بتاع الإسكان والتعمير، ده حلال إن احنا نقدم فيها ولا حرام؟ هي تبع الدولة بس التقديم في بنك الإسكان والتعمير ده حلال ولا حرام؟ وحلال إن احنا ناخد الأرض دي ولا حرام ولا إيه بالظبط؟
حاضر أجيبك إن شاء الله تعالى. أختنا نور. نعم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوة يا شيخ، زي حضرتك.
الله يسلمك،
ربنا يجزيك خير يا رب. أيوة. يا شيخ بعد إذنك، إحنا دلوقتي شايفين إن المسلمين في كل مكان بيتقتلوا، بيحصل لهم حاجات صعبة يعني. إلى جانب صراحة اللي هما يعني أنا مثلا 60 جديدة دخلة في الإسلام جديد.
يبدو أن انقطع الخط. طيب الأخت إن شاء الله تعود الاتصال بنا. معنا اتصال آخر. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
آلاء من المنوفية.
تفضل يا أختنا.
بارك الله فيكم شيخنا الجليل، وتحية البايسك الكريم.
الله يبارك.
وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى.
آمين.
يا شيخنا، يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حياة للحياة، فعلى قدر حب الحبيب في قلوبنا يكون ذكرنا له صلى الله عليه وسلم. ونرجو منكم في حلقة من حلقات هذا البرنامج بإذن الله عز وجل أن تبينوا للناس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الهواء مباشرة، حتى لا يخطئ أحد بعد ذلك في الصلاة التي هي أمر الله عز وجل لنا بقوله وأقم الصلاة لذكري، وقول حبيبه صلى الله عليه وسلم أول شيء يقضي الله عز وجل فيه يوم القيامة الصلاة. فنرجو منكم الصلاة على الهواء أمام العالم بأسره، ونرجو أن تكون يعني هناك تنويه قبل هذه الحلقة. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم
ورحمة الله. إن شاء الله يا أختنا بإذن الله. بارك الله فيك. نعم. معنا أنا في الله أختنا صفاء. تفضل يا أختنا.
أيوة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك دلوقتي أذان المغرب أذن.
نعم.
أنا دلوقتي أحب أن أنا أصلي يعني أفضل الصلاة في وقتها.
نعم.
وأنا مش عايزة أسيب البرنامج.
نعم.
إيه الحكم بقى في الوضع ده؟ يعني هل أقفل مثلا وأصلي؟ ولا يعني بتتكرر معايا كتير في برامج دينية كتير بحب أن أنا أكملها والأذان بيأذن، فإيه الأفضل؟
الأفضل بارك الله فيك أنك تصلي، لأن الصلاة في وقتها أفضل من هذا البرنامج، وقد يعاد البرنامج في وقت آخر. بارك الله فيك. نعم. وأيضا أحب أن ننبه على إخواننا أن نبين لهم أن معظم المشايخ والعلماء الذين يأتون على القنوات الفضائية غالبهم مسافر من خارج القاهرة، فيكون قد جمع الظهر مع العصر أو جمع المغرب مع العشاء، فله رخصة الجمع، حتى يتنبأ إخواننا إلى هذه المسألة. أما أنت جالس في بيتك، إذا جاء وقت الصلاة إن شاء الله تقوم إلى الصلاة. ثم إن إخواننا في أماكن أخرى في دول أخرى يتابعوننا ليس وقت صلاة هذا عندهم، فأحببت أن ألفت النظر. بارك الله فيكم. نقول بالنسبة لإخواننا الذين أتوا بالأسئلة، لعلنا إن شاء الله نحاول أن نجيبها في وقت آخر، لأن وقت البرنامج الآن قد انتهى مع سيرة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. وفي مثل هذا الموعد إن شاء الله تعالى من يوم الأربعاء القادم نلتقي وإياكم مع الحلقة الثانية من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يمكن أن تتابعنا بكتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية، هذا الكتاب الذي نشرحه ويقرأه فضيلة الشيخ أحمد عبد الجواد عميد معهد العزيز بأرض اللواء، حفظه الله ورعاه وبارك فيه. شكر الله له وشكر الله لكم، شكر الله لمخرجي ومقدمي ومصوري قناة الحكمة والقائمين عليها على الإعداد وغيرهم وغيره. أسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يرعاهم وأن يجعل هذه القناة مش على خير للدنيا كلها. أيها الأحباب، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، لك الذي رب العلا صلى